قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
العلم وكما ذكرت قول ابن عبد البر رحمه الله بأنهم قد أجمعوا أن العالم هو المستدل وأن المقلد ليس بعالم. هذا ما يتعلق بالمهمة التي ألقاها الله عز وجل على الفقهاء والمفتين والقضاة الذين يتصدون لمثل هذه المسائل.
ويبدو لي صحيح هنا مداخلة بعض الناس ممن يجرم الحقيقة أو يتهم أن العلماء والتعليم الشرعي إنما هو تلقين، ويقول لمن حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنك بهذا الحفظ زدت نسخة من النسخ الموجودة المتداولة بين أيدي الناس، الكتب موجودة، فما الداعي للحفظ؟ ما الداعي لأن يكون مجرد تلقي واكتناز هذه المعلومات ثم بثها؟ ما القول؟
الحقيقة هل المعلومات نوعان، ونحن نتكلم ما ذكرت هي متون فقهية وهي من كلام الناس من كلام العلماء وليس من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان صاحب المتن ومن ألف الكتاب يرى هو بأنه قد بناه على شيء من الكتاب والسنة، لكن ما لم تعلم أنت عن دليله وعن مستند قوله فإنه يبقى من كلام الناس، لا فرق بينه وبين بقية الكلام، لأن الذي يفرق بين الأمرين هو معرفة الدليل، هو معرفة الدليل من الكتاب والسنة. فهذا يؤكد هذه المسألة، قضية الاستدلال والبناء عليها وتأسيسها، وأن تكون واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض عند من يدرس العلوم الشرعية ومن يتعرض للفتوى مثلا أو القضاء أو إصدار الآراء العلمية في مجال اقتصادي، إن كان في بنك، في اللجان الشرعية ونحوها. فلا بد في هذه الحال أن الشق الثاني في الحقيقة هو شق نقلة الحديث. نعم،
إذا أذنت وقفة، المخرج جولي حليب اتصالات، يبدو أنها من باكر الحلقة بدأت إلينا تنهال. معي أخواني كريمان، الأول أخي حمزة من السعودية، تفضل.
السلام عليك أخ ناصر، وسلم على ضيف كريم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
ما عليك ثلاثة، عندي ثلاثة أسئلة
بإجمال. الأول،
السؤال الأول عن المنهج السليم، نحن نسمع عن المنهج السليم، هل هو يعني منهج السليم مرتبط بالأشخاص أو مرتبط بالتقيد؟ وهل المنهج السليم هو منهج تربوي، منهج رحمة، منهج قيادة؟ نود التوضيح، هذا السؤال الأول.
أنت تقصد المنهج السليم في طلب العلم مثلا؟
المنهج السليم مثلا، نحن نسمع عن المنهج السليم الديني، لكن هل هو مرتبط بالتقييد؟ هل هو منهج اجتماعي، منهج تربوي؟
طيب،
منهج
طيب،
أو طيب، أو مقيد بالدين أو مقيد بالأشخاص؟
سؤال أول. سؤال ثاني أخي حمزة.
سؤال الثاني، بلدنا يعني كبلد إسلامي، يعني بلد بيئة يعني غير منظمة وبيئة يعني دينية، ولكن أصبحوا مجتمعنا يدعم
بعض. أخي حمزة، يبدو لي أنت المتصل سابقا عن قضية والله ما أدري، لكن ما زال الكرت معي، سأعرضه على فضيلة الشيخ إن شاء الله عبد العي العلامة سعد الشفري في حلقة قادمة بإذن الله. معي أبو إبراهيم من السعودية،
حياك الله شيخنا
عسير. حياك الله أبا إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله الشيخ. حيا الله الشيخ.
حياك الله.
حياك الله وبارك فيك. حياكم الله.
الله يحيينا ذاك الدنيا وآخرة. يا شيخ أنا عندي سؤالين.
الأول،
السؤال اللي هو لا يقبل منه صلاة 40 يوم، وش درجة صحة حقته؟ واللي هو بعد إنه أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ملكان عند رأسه عند وجدوه مسحور. النقطة هذول لأنه الملكان اللي وجدوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يوم يسحر، يوم ما أدري من سحره، وجدوا في خف نخل أو شيء ومن هالقبيل، لا أذكر سياق الحديث.
طيب،
أيوة، الرسول بكبره ما قبل يفك أمره، جاءوا الملائكة من سبع سماء وقالوا له هذاك محله، فما ذلك ما دون الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أقول هالشيء، أنا مسوّر. إذا لقى أحد يعني يثق فيه، لا تقول لي ذولي ما يثق فيهم. نعم لا يثق فيهم، لكن أنت عارف أن معظم القصور العربية كلها من حد معتصم بالله.
أبو إبراهيم، أبو إبراهيم. طيب أنا أرجو الإجمال يا إخوان، اجملوا بأسئلتكم. معنا من السودان، تفضل أخي عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي عمر.
يعني في حديث بسأل عن مدى صحته.
أيوة.
الحديث بيقول إنه إذا دعوت لأحد أدعو له بأمه، وإن كنت لا تعلم أمه فأضفه إلى أمه حواء.
طيب
وضح. طيب إذا كان الحديث صحيح، هل معناه أنا أدعو لأي إنسان أو عليه أدعو بأمه أو بحواء، ولا لو دعوت باسمه مع النية يكفي؟
طيب يا عمر، سؤال ثاني.
شكرا جزيلا.
شكرا أخي عمر. طيب أختم بها أرجع، لأن الأخوان الوقت الآن الشيخ تأخرنا عليه تماما. معي أختي الكريمة سلمى من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بس عندي ثلاث أسئلة.
أيوة.
السؤال الأول، إذا كنت يعني أسأل عن كفارة اليمين.
أيوة.
كثرة الحلف اليمين، يعني إذا كنت ما أذكر إذا كنت كم مرة أحلف يمين وما أذكر كم مرة أحلف، فألكون الكفارة على كم؟ لا يعني أنا أحسب كم مرة أحلف.
طيب أنت حلفت مرارا على شيء واحد أو أشياء؟
لا أشياء كثيرة، عن يعني كنت جهل يعني مني، فلما طيب عرفت الحكم لا أستطيع أن أتذكر يعني كم مرة.
جهل بماذا؟ بالحكم بأن
الحكم يعني بكفارة اليمين، بحكم كفارة اليمين.
لا، بالجهل بأن للحلف كفارة أو بكفارته، بنوع الكفارة.
لا، بنوع الكفارة.
جهل بنوع الكفارة.
أيوة.
طيب ثاني.
أي السؤال الثاني، بسأل عن العزاء.
العزاء
إذا كان يعني إذا كان عندنا عزاء في البيت.
أيوة.
والمكان ما يسمح يعني إذا إن نحن للبيت نفرش برا يعني.
أيوة.
نفرش برا ويعني يجون الناس كذا على مدار أسبوع وعشر أيام كذا، ما حكم هذا الحاجة الشيء هذا يعني؟
المتوفى عندكم والدكم أو رحمه الله؟
قريب لنا، قريب لنا.
عزاكم أسبوع أو عشر أيام؟
أيوة.
طيب
نحن نقول ثلاثة يوم، بس الناس يعني يجون لحد عشر يوم كذا.
والناس في عادتكم يصنعون الطعام لكم؟
أيوة.
أو المتوفى.
نعم.
طيب السؤال الثالث بإجمال، هذه أنت
لو سمع أبغى أسأل إذا كنت أنا شغالة في مكان معين.
أيوة.
وفي هاتف تليفون، هذا هاتف يعني مخصص للشغل، يعني ما حكم أن أستخدمه في مثلا مكالمات، مع أتكلم مع أمي، أتكلم مع أخواني كذا؟
طيب رب العمل أو صاحب العمل يسمح بهذا؟
هو لا يعلم.
طيب أنت لو علم يسمح ولا ما يسمح في نظرك يعني؟
والله لا أعلم.
طيب شكرا لك يا أختي الكريمة، شكرا للسائلين جميعا، شكرا للإخوة والأخوات. أنا أذكر فقط هنا، البرنامج ليس برنامجا يعنى بقضايا الأمة العامة، إنما هو برنامج لما يعرض للمسلم والمسلمة في شأنهما في حياتهما اليومية فقط. أرجو أن يعني نعرف هذا تماما ونتقيد بهذا حتى يعم النفع. هناك ثمة برامج أخرى تطرح مثل هذه الطروحات الفكرية للأمة وتوجه أيضا، ويكون فيها وحينها مناه أو مجال الحديث. صح اللوظين، إذا اللي صح اللوظين أنا أعود إلى قضية التهكم بمن يسمونهم بحافظة الحديث أو حافظة النصوص، ويقولون ما الفائدة من حفظ هذه النصوص الشرعية، وهم يعني يعنون بهذا النصوص الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وأيضا ربما عن صحابته الكرام.
نعم، أولا مجرد حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه فضل وفيه علم وفيه بركة، وبحمد الله عز وجل فإن الغالبية العظمى من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو مدرك للغالبية العظمى من الناس. فلذلك يكون كل من حفظ شيئا من كتاب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ينتفع به. فقضية السخرية والتهكم بمن يحفظ الأحاديث ويحفظ النصوص ويسميهم زوامل وأسفار ويسميهم نواقل ويسميهم كالحمار يحمل أسفارا، كل هذا من الخطأ الفادح في الحقيقة، بل يصل إلى خطر السخرية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبحملة دينه وشريعته من حفاظ هذا الحديث. هناك شق آخر، أنه ينبغي أن يعنى طالب الحديث وحامل الحديث أن يعنى بفقه ذلك الحديث ما استطاع.
ما المراد بفقه الحديث؟
يعني هناك شيء يتعلق بلفظ الحديث،
طيب،
وهناك أمر يتعلق بفقه الحديث. فقه الحديث أحيانا يتعلق بلغته ويتعلق بتفسيره بالكتاب وبتفسيره بالسنة وتفسيره بهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبمراعاة القواعد العامة التي دلت عليها قطعيات نصوص الكتاب والسنة.
هل ممكن يفسر أيضا كلام سلف الأمة الصحابة؟
نعم نعم، أحسنت، هذا صحيح، يفهم، يعني ينبغي أن يفهم بما أجمعت عليه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أجمعوا على ترك شيء هو على خلاف ما دل عليه ظاهر النص، الظاهر، ما نقول النص والقطع، ظاهر النص فقط أو دلالة ظاهرة في النص، فتكون هذه الدلالة في النص قد تكون متروكة بإجماع السلف على تركها، وكذلك بإجماع السلف على فعلها إن كان ظاهر النص على الفعل، إذا أطبقت الأمة على ذلك، وأعني بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جزء من فهم النص في الحقيقة، وقضية النظر إلى فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في شيء كثيرا ما يختص به الفقهاء الذين يتخصصون في علم أصول الفقه، وهو مهم، وهو ليس بمنفي، وإن حاربه بعض يعني عتب وحاربه بعض المشتغلين بالحديث، وهي قضية فقه القواعد والأصول. فأحيانا يرى الفقيه بأن هذه القواعد والأصول قد دلت عليها كليات من الشريعة، وأن الحديث الوارد هو من حوادث الأعيان، مثلا ما يسمي الفقهاء بحوادث الأعيان وقضايا الأعيان، وهذه مسألة يعني أيضا يعني لها باب تفصيلها في كتب أصول الفقه وكذلك في كتب الفروع. وقد نهج هذا النهج في العناية بمثل هذه المسائل علماء كثر في الحقيقة، منهم الأئمة الأربعة الأعلام، وقبلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع تنوع، ما نقول مع اختلاف تضاد، مع تنوع في المنهجية في النظر والاستدلال في اعتبار الظاهر واعتبار. نعم،
هناك سؤال صح لفضيلة، يعني الحديث في سياقه في العلماء المفتون الذي نلحظه أن هناك عالما مفتيا محدثا وآخر، أو لنقل طالب علم اشتغل بعلم الحديث، وطالب آخر اشتغل بعلم الفقه وربما أصول المذاهب وربما بوصول الفقه والقواعد الفقهية، فيزهد هذا في الحديث النبوي أو لا يبذل وسعا في دراسة الحديث من حيث السند ومن حيث المتن، وكذا المحدث تراه يعرض تماما عن إدراك القواعد الفقهية وربما القواعد الأصولية والأصول للمذاهب الفقهية التي راد أو كان فيها رواد أجاويد حقيقة وهم الأئمة الأربعة. ما القول لكل الفرقين؟
نعم، الحقيقة أن هذا التضاد بين أهل الحديث وأهل الفقه قد يعني أحسب بالحقيقة أنه قد انتهى. هناك حقبة في يعني من القرن الرابع والقرن الخامس وامتدت إلى أوقات قريبة، كان هناك نوع من الفصام ونوع من الحرب، وليس بالحرب الحرب العلمية نعنيها، بمعنى السجال العلمي بين الفريقين، لكن أحسب الحقيقة في الآونة الأخيرة مع رجوع الناس إلى دين الله عز وجل ومع التقنية الحديثة ومع تقارب الأمصار وتقارب العلماء بوسائل الاتصال الحديثة، صار فيه نوع من تلاقح الأفكار، ونموذجها هيئات الكبار العلماء واللجان العلمية الكبرى ومجمع الفقه الإسلامي التابع المنظم المجمع الفقهي عموما. هذه في الحقيقة قد أبرزت هذا الجانب، وصار أهم كل واحد منهم رغم أصوله المذهبية، هذا مالكي وهذا حنبلي وهذا شافعي، إلا أنهم تجد بأنهم ينزعون إلى اعتبار الدليل وتعظيم الدليل من خلال قواعد الفقهية والقواعد الأصولية. فأنا أحسب الحقيقة أن هذا قد انتهى، لكن لا زال هناك بقايا، وهي أن بعض المحدثين المختص بالحديث وهو في علم صيدلة علم الحديث قد أحيانا يأخذ طرفا من اختصاص الفقيه وقد لا يحسنه طرفا منه، وكذلك أيضا الفقيه قد يأخذ طرفا من اختصاص المحدث
ولا يحسن
في مجال صنعة الحديث ولا يحسنها أيضا، فيترتب عليها نتائج غير جيدة وغير مرضية في نتائج البحوث والأفكار المتعلقة بهذه المسألة. المطلوب الحد الأدنى عند المحدث من الفقه، لأنه لا يمكن أن يعرف الشواهد على سبيل المثال يشهد الحديث إلا بالفقه، لا يمكن لمحدث فقط لا يعرف الفقه أن يعرف بأن هذا الحديث يشهد لهذا الحديث أو لا يشهد، لأنها تتعلق بالمعاني والفقه الغزير المتعلق بهذا الحديث. أيضا الفقيه ينبغي أن يكون عنده الحد الأدنى من مفاتيح علم
الحديث،
علم الحديث، حتى يستطيع أن يوازن بين كلام المحدثين فيعتبر هذا دون هذا ولا يكون بمجرد التحكم والهوى الشخصيين. نعم.
أختم صلى الله عليه وسلم باستشكال أيضا يرد في أسئلة السائلين، لأن العوام يرون المفتين في شتى أقطار المعمورة، بعضهم يعني يكدح من باره ومن حفظه أدلة تساند قوله بالأدلة الخصوم أيضا ويجيب عنها وحججها بسبك عبارة وبإجابة آنية، ربما في البرامج المباشرة يتضح هذا كثيرا. وهناك علماء آخرون أو طلاب علم أجاويد يحوجهم ربما الحفظ أو القول لنقل الاستدلال أو الرجوع إلى الحديث، فيرجعون إلى الكتب والمكتبات فتخرج يعني جلساتهم المكتبية وأيضا ربما انعزالهم عن الناس بمصنفات ومؤلفات تثري الساحة. توجيه للأمة الآن يرون شباب وفتيات هم يرون هذه الكتب وهذه المصنفات وهذه العلوم قدمت كتابة وتصنيفا وربما تحقيقا وإلى ما ذلك وشرح أيضا، فتجد هناك تردد في حفظها في الإقبال عليها في طلبها. هنا في مثل هذا الوقت الحاضر، هل الأمة مكتفية من العلماء الحافظين الراسخين لنقل باصطلاح الفقهاء الفقيه بالقوة القريبة أو لنقل الفقيه بالفعل، هل الأمة محتاجة في غنى عن هذه الفئة؟
الحق ليست في غنى، ولا زلنا نحتاج إلى الكم الكبير من الفقهاء المتخصصين ومن المفسرين مفسري كتاب الله عز وجل ومن المحدثين الضليعين المتمكنين في علم الحديث، لازلنا نحتاج إلى الكثير. وربما تقول بأن الكليات الشرعية تخرج ربما في العالم الإسلامي بمئات الآلاف،
صحيح،
ببضع مئات الآلاف وقد تصل إلى الملايين أحيانا على مدى عقود. نقول نعم، هو الحقيقة مثل عملية جمع التبر الذي هو تراب الذهب، أن تجمع تراب الذهب الكثير لتستخرج منه سبيكة قليلة،
صحيح،
فأنت لا تستطيع أن تستنبط الطاقات العلمية الموجودة لدى أولئك الخريجين من هذه الجامعات إلا من خلال الجمع الكبير، فتستخرج من 100,000 تستخرج مثلا 100 عالم. فنحن بلا ريب نحتاج إلى هؤلاء الفقهاء ليتصدوا للمسائل الحادثة والنازلة وليتصدوا لفتوى الناس في المسائل الفرعية وليغطوا احتياج الأمة في كل بلد وكل دولة وكل إقليم حتى يؤدي هذا غرضه وهدفه. نعم.
سؤال أخير أختم به، ربما التوجيه منكم في نصف دقيقة، السائلون المستفتون هل عليهم من جناح، هل عليها من جناح إن طلبت الدليل أو الحجة من المفتي؟
نعم، الصحيح ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله بن القيم في هذه المسألة أنه حتى العامي الصرف الذي عنده الحد الأدنى من العقل وعنده الحد الأدنى من النظر، أنه إذا وجد العالمان اللذان يصلح كل واحد منهما للفتوى، هذا الشرط الأساسي حتى لا يفهم كلامي على غير وجه، بمعنى أن نسلط العامة على البحث والاستدلال، لا أريد هذا الحقيقة. إذا وجد العالمان اللذان يصلح كل واحد منهما لفتوى ذلك العامي، فهنا الذي أراه أنه يجب عليه أن يتعرف دليل كل واحد منهما ما استطاع، فإن لاح له من خلال الدليل من خلال العرض القريب، أنا ما أتكلم على بطون الكتب، أتكلم على القواعد الفقهية وعلى الاستنباطات الدقيقة، لكن أحيانا العالم الفقيه المنتهي قد يتقاطع مع العامي الصرف البسيط في فهم نص ظاهر، يتقاطع معه في هذا الأمر،
صحيح،
فهما إذا متعبدان جميعا في فهم ذلك النص.
طيب،
يقول العلماء مثل العامي الذي يتعبد الله عز وجل بوجوب الصلوات الخمس، من أين جاءته هذه؟ جاءته بالعلم في الحقيقة، العلم المتواتر القطعي اليقيني، فهذا العلم المتواتر قد جاء هذا العامي، وكذلك هو قد جاء العلم الظني، قد جاء العالم وقد جاء الفقيه بطرق أيضا متعددة. فإذا ليس هناك فقيه عالم منتهي يستطيع أن يستدل لكل مسألة، لا يوجد،
صحيح،
حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد عامي يعفى من طلب العلم أو من التعرف على الدليل في أدنى المسائل. مثلا لو قال العالم له الصلوات الخمس ليست بواجبة، هل يطيعه مهما كان هذا العالم؟
لا بد أن يسأل عن الدليل.
لا يطيعه.
لا يطيعه
لأنه قد بلغه هذا بطرق التواتر والعلم
التواتر في هذه
القطعي اليقيني. نعم، لكن هل هذا العلم منصوص عليه في الكتاب والسنة أن المتواتر له حكم والمغير متواتر له حكم؟ الجواب لا. هذا بلغه درجة من العلم، هذا العامي بلغه وجوب الصلاة الخمس بدرجة من العلم قوية جدا، كما بلغ بعض المسائل الظنية والتي يعجز عنها الجاهل أو العامي بلغت العالم بطرق ظنية قد لا يحسنها العامي، وكلاهما متعبدان بذلك. الشاهد من هذا أنه إذا توارد عليه القولان فإن عليه، وهذا العالم قد عرض دليله، وهذا قد عرض دليله، فليتأمل في ربط الدليل بالمستدل عليه وبربط الدليل في القول الآخر بالمستدل عليه، فإن ظهر له أن هذا الدليل أقوى من ذلك الدليل فعليه أن يتابع العالم الذي معه الدليل. هذا هو الصحيح، وهذا معنى أن يكون كتاب الله هاديا وبشيرا. وإلا إذا قلنا تستفتي العالم الذي يليك، فهذا يعني أن هناك فئات من المسلمين عندهم جهل عظيم في بلادنا وفي غيرهم في أي مكان، وربما في هذا المكان هناك أنواع من من ينسبون إلى العلم وهم سدنة للطواغيت وسدنة لمن القبور تعبد من دون الله عز وجل، ويأتون بالكفر الأكبر في هذا المكان، وهو قد لبس عمامه وينسب إلى العلم. فأنت تقول ماذا تقول له؟ تقول اسأل العلماء ولا لا؟ يقول هذا العالم. لكن إذا ربطته بالدليل حتى وإن كان عاميا، هو يعلم مثلا أن هذا محرم وأن هذا كفر وأن هذا شرك وأن الطواف بالقبر هذا عبادة ولا تجوز إلا لله عز وجل، فإذا قال له هذا الذي ينسب إلى العلم بأن هذا مشروع فعليه أن يطالبه بالدليل، فإن عجز وإلا علم بأنه ضال مضل. كيف يكون القرآن هاديا وبشيرا ومنذرا للناس إذا لم نمكن الناس من تدبر كتاب الله عز وجل والاستدلال منه؟ نأتي فقط إذا عرفنا أن هذا من مهمات العامي في التخير بين عالمين صالحين للفتوى، نأتي إلى قضية التولية في القضاء. لا تولي إلا متخصص، لا تولي عامي حتى وإن كان يفهم. حتى نأتي إلى التعليم العام والتعليم الجامعي، لا تجعل من يدرس العلوم الشرعية والفقه والحديث وغيرها إلا من يقدر على إيصال ذلك العلم. وكذلك الفتوى لا تعين في دور الإفتاء إلا من يستطيع أن يقوم بحق ذلك العلم. فالناس يخلطون، إذا قلت استدل يا أخي استدل حتى تعرف النور والهدى من كتاب الله عز وجل وتميز بين صحة القولين، قالوا إذن خل العالم يفتي. لا، نقول هو فيما يتعبد الله عز وجل به هو لا يفتي غيره، ولا حتى يفتي شخص واحد فضلا عن أن يفتي أمه، حتى يكون الكتاب هاديا له ونذيرا له وتقوم الحجة عليه بكتاب الله عز وجل. نعم.
إذن مشاهدي الكرام، هذا إجمال حقيقة، الحديث يحتاج إلى تفصيل كثير جدا. أعدكم مشاهدي الكرام بإتمام الحديث في جزئيات هذا البرنامج وهذا الموضوع والسياق ونسق مع شيخنا الكريم في قابل حلقات بإذن الله، حتى نصل إلى المستوى المأمول من المشاهدين الكرام ومن الدليل، ونرضي الله عز وجل بتعبدنا، وأن يكون تعبدنا مبني عن قناعة وعن دين راسخ بدليل ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح كلام السلف الصالح. أعود إلى أسئلة السائلين. أذنتم حمزة من السعودية يسأل، يقول عن المنهج السليم. أنا لم أستبن سؤال حقيقة، لكن توجيهات عامة.
الحقيقة أنا فهمت من سؤال الأخ الكريم ما يسمى بمنهج السلف، المنهج الأثري، منهج الحق. وهناك مناهج مطروحة وعقائد منوعة ومناهج متنوعة بين الناس، كيف أعرف ذلك؟ نقول كما ذكرنا حتى هو متعلق الحقيقة بجوابنا هنا بالاستدلال. كيف يكون القرآن نور ويكون هدى ويكون ضياء ويكون مرشد ويكون رشد ويكون رشد؟ كيف يكون إذا لم نمكن الناس من الارتباط بالكتاب والسنة؟ طيب، قد يقع اختلاف أحيانا في فهم القرآن وفي فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المعتبر هو فهم السلف. فإن اختلفوا في شيء، الصحابة اختلفوا في الفهم، فيسعنا فيه الاختلاف. وإن اتفقوا على شيء بأن يترك، واتفقوا على شيء بأن يفعل،
إن أجمعوا إجماع.
نعم. الإجماع ليس بالضرورة أن يكون إجماع نطقي
سكوتي،
أحيانا حتى السكوت يعني يستحيل لأمة عرفت بالديانة وعرفت بالغيرة أن يقال فيها القول الباطل أو يفعل الفعل الباطل أو أن يترك ما أوجب الله عز وجل أن يبين ثم لا يبينون ذلك إلا دليل على فهمهم لهذه المسألة، وقد بنيت على فهم منهج السلف في هذا قواعد مسائل من الفروع لا تنتهي، وهي قاعدة القواعد وأم المسائل هي قضية اعتبار منهج السلف. ومنهج السلف حتى نعتبره هو مجموعة من سلسلة من القواعد وسلسلة من الأحكام مبثوثة في كتب أصول الفقه وفي كتب الفروع أيضا، ليس هذا مقام من التفصيل
صحيح يعني. تحتاج إلى تفصيل. أشكرك أخي حمزة، أنا معي وقفة يسيرة من مع المتصلين الخارجيين خارج السعودية، معي من السودان أبو محمد. أخي الكريم تفضل أبا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبا محمد.
أحييك أخ ناصر وحيي الشيخ سليمان، حيي كل أخواننا في السعودية إن شاء الله.
حياك الله.
حياك الله.
الله يديكم العافية ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. شيخ أنا لدي سؤال ولو سمحت ومغلغني صراحة يعني.
تفضل.
أنا كان حصل خلاف بيني وبين زوجتي.
أيوة.
وأرادت أن تذهب لأهلا وحاولت عدم المنع، وفي حال الزعل كذا قلت لا طلعت لو خرجت من الباب ده انفصالي. وأثناء ما سمعت الكلام هذا جرت على الباب جري ومسكتها وأدخلتها، قلت لا أشوف يا بنت الناس ما بتمس من البيت ده إلا وإنت طلقانة، واختصم الخصام. وبعد ذلك قلت لا طالق باللفظ الصريح.
لا إله إلا الله.
أيوة، وعايز الإجابة الشافية إن شاء الله، وعليك يا ريح نفسي إن شاء الله.
طيب شكرا أبا محمد. شكرا لك.
شكرا لك.
شكرا لك أبا محمد. معنا متصلون؟ أي أنا أرجو أن الاتصالات خارج السعودية لها استقلالها واسطة، المشايخ كلهم يرحبون بها رأفة بأهلها وإجابة للدعوات المتتالية منهم هناك. سؤال حمزة الثاني، بلد إسلامي يدعمه، لم أستبين سؤاله ولهذا أستبيح عذرا. ويبدو لي شيخ حمزة أخي حمزة أنك من طلاب العلم من الناس الراشدين، بإمكان طالب العلم أن يجد ضالته في غير مثل هذا البرنامج. هذا البرنامج وضع لي من لا يسع وقته لطلب العلم أو لم ينصرف إلى طلب العلم. أبو إبراهيم من السعودية له أسئلة. سؤاله الأول يقول لا يقبل الله صلاة، لم يقبل الله له صلاة 40 يوما، هل هذا حديث صحيح؟
لم يبين حديثه، لكن قصد شرب الخمر، فقد ورد في حديث وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. القبول هنا عند العلماء باتفاق حسب ما وقفت عليه من أقوالهم أن القبول هنا هو نفي الأجر لا نفي الإجزاء، بمعنى أنه لو شرب الخمر ثم 40 اليوم التالي شرب الخمر يعيدها فيما بعد، لا لم يقل أحد بهذا. إنما المقصود أنه لم تقبل له صلاة، أي أنه يحبط أجرها مع وجوب أن يؤدي الصلاة، لكنه لا يجب عليه بعد تمام 40 أن يقضيها. وهذا متفق عليه فيما أعرف من شراح الحديث وكلام أهل العلم في هذه المسألة، والمقصود هو أنه حبوط العمل حبوط الأجر وليس وجوب الإعادة. نعم.
ماذا عن أيضا حديث آخر ورد ربما في سؤال الكاهن أو
مسألة. وكذلك أيضا في عند الحضور عند الكاهن وعند سؤاله هو بهذا المعنى
ونفس الشيء.
نعم،
لكنهما حديثان صحيحان.
نعم هذا صحيح.
سؤاله الثاني عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر وسحره ثابت ثم أن ملكان، يقول الرسول لم يستطع أن يفك، كأنه به يقول يعني ما أدري، لكن ما السبيل إلى حل السحر؟ هل هو كما يفتي العلماء بالرقية الشرعية بالأدوية المباحة؟
أنا فهمت منه كأنه مستشكل لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، كأنه بدأ في ثنايا كلامه.
طيب نثبت المسألة إذن.
طيب نجيب على الأمرين.
لا بس.
أما ما جاء عن سحر النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وطعن فيه بعض المتأخرين وطعنهم في غير محله. وفي الحقيقة هذا علامة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وقد ذكر في حديث عائشة وكذلك في قصة علي رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث ذكر كلاما طويلا وقال بأن ملكين قد جاء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما به؟ قال مطبوب، قال ومن طبه، يعني مطبوب بمعنى مسحور، قال ومن طبه؟ قال طبه لبيد بن أعصم اليهودي، قال ففيما؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. جف هذا اللحى، وهي طلحة وذكر أيضا، ووضعت تحت العتبة التي ينزل إليها الماتح الذي يخرج الماء من البئر، وهي عتبة في أسفلها، وضعها في أسفل هذه العتبة. وبئر ذروان هذا بئر معروف في المدينة. فأتي بها فإذا هي عقد فقرئ عليها وحلت وقرئ على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فك عنه ذلك السحر. والحديث صحيح البخاري لا 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 مطعن فيه. لكن بعضهم يقول كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يتحكم الجن من خلال السحر أو الساحر من خلال السحر في النبي صلى الله عليه وسلم فلا فيقول ما لا
التشريع يعني في جانب
نعم في مجانب الوحي والتشريع كذلك. هذا كله لا لا معنى له. الله عز وجل قد تكفلنا بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ. فمعناه أنه ما يقع له من المرض وما يقع له من الإغماء وما يقع له أحيانا من آثار الحمى من بعض الكلام الذي يقع كله لا يدخل في التشريع. ولا يمكن أن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يتعلق بالتشريع أو بالوحي وهو في حال المرض أو في حال الغيبوبة مثلا أو في حال السحر الذي فعله لبيد بن أعصم اليهودي أو غيرها من المسائل. فإذا كانت هذه قطعية ومستيقنة في هذا الدين وتلك الشريعة فلا عبرة بكلام غيرهم بعد ذلك في هذا الأمر، بل هي تدل على محض البشرية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتابعه في أمور الدنيا بما يتعلق ببشريته صلى الله عليه وسلم، وما يكون من أمور الآخرة نتابع ما جاء من هديه وتشريعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما فك السحر فلا يجوز، النبي يعني فك ذلك السحر بالمعوذات كما ثبت في هذا الحديث، ولهذا ذهب الكافة من العلم إلى عدم جواز فك السحر بسحر مثله والله أعلم. هذا عدم ما في الحق من الذريعة الكبيرة، لأن كل إنسان سيأتي إلى الساحر أو غير الساحر أو أشبه السحرة أو الدجالين فيقول أنت مسحور، أنت فيك مرض الإنفلونزا مسحور، فيك مرض السرطان أنت مسحور. وهكذا سيتطلب الناس لأدوية مرضهم السحر لعلاج هذه الأمراض والاستعانة بالجن لشفائها وعلاجها. وكفى بهذا الباب الحقيقة فتحا لباب الخرافة وباب الشرك بالله عز وجل وباب فساد الدين والدنيا. نعم.
ثم إن في هذا التوجيه استبقاء للسحرة وأيضا فتح لباب التعلم السحر وكذا، ويعلم أيضا السحر ويتعلم. ثم إبطال نعم. لما جاء صحيح. في السنة مما أحفظه وإن كنت صغيرا والناس يحفظونه، حد الساحر ضربه بالسيف. نعم. ضربة بالسيف. أنا صح الفضيلة، هل من توجيه للأمة في هذا المجال بإيجاز حتى
نعم هذا نؤكد على شيء هو قضية التفات القلب إلى الله عز وجل. وكلما قوي يقين الإنسان بالله عز وجل كلما قوي أمام الأعراض والأمراض التي تعرض له في هذه الدنيا من سحر من عين من جن من مرض حسي من مرض معنوي. أربعة أعراض تعرض للإنسان كلها شفاؤها بإذن الله عز وجل هو القرآن والرقية الشرعية وما أباح الله عز وجل من التداوي المشروع بالذهاب إلى المستشفيات والذهاب إلى الطبيب.
الصدر نعم. ما ورد في السنة.
فيكفي هذا في 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 اعتبار هذه الأمور. أذكر كلاما لابن القيم رحمه الله أنه يقول بأنه تقوى العين، معنى كلامه يقوى السحر، وأظنه قال تقوى العين على أصحاب العقيدة الضعيفة، العقيدة الإيمانية والعقيدة القلبية. يعني يتسلط الجان ويتسلط السحر على الإنسان الذي يضعف أمامه، مثل الأسد. الأسد يأتي الرجل الأفريقي المعتاد عليه ولا يخاف منه فيهجم عليه، الإنسان يهجم على الأسد فيهرب، ولكن حين يأتي الإنسان الآخر فيظهر منها حالة الوجل ويتعرق فيشتم هذا الأسد منه رائحة العرق ورائحة الخوف فيهجم عليه مباشرة.
وكذا الحال في
ونعم وكذلك الحال الذي يقول دائما أنا معيون أنا سوعان أنا سيصيبني عين هذا سحر هذا جن، دائما تصرف بهذه الحالة تجد أن الشياطين تتسلط عليه حقيقة.
صحيح.
وأن العين ربما أصابته حقيقة بسبب مثل هذا الخوف. أنا لا أقول العين ليست حقيقة، لا بالله، النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولكن المقصود أن الأوراد الأذكار في الصباح
لا تزيد يعني
نعم الاستعاذة بالله عز وجل اليقين التوكل هذا قبل الوقوع، فإذا وقع الشيء ما الحل؟ الرقية الشرعية بحمد الله عز وجل. نعم.
أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع الهدى. أنا أذكر أيضا الغواصين يحكون أن مكافحة أو تعايشهم مع القرش يأتي من قناعة بأنه لا يضر ولا هذا ويتمالك نفسه، إن صدر منه أي شيء اضطراب الله عز وجل هيأ القرش لقراءة هذا الاضطراب ونتفى الظفر بالفريسة. عمر من السودان سؤاله سؤال عجيب حقيقة. يقول في نص إذا دعوت إذا أردت أن تدعو لأحد فادعو له بأمه، هل أضيف أمه لكل دعوة أدعو بها؟ ما
نعم، هذا لم يصح في الشريعة أبدا أن الإنسان إذا دعا قال اللهم اغفر لفلان ابن فلانة بنت فلانة بنت فلان، هذا لا يجوز وليس مشروعا. يا أخي أنت الذي دعوت له أليس هو في ذهنك؟
صحيح.
أليس مستكنا في عقلك وذهنك؟ أليس الله عز وجل يعلم ما في خاطرك؟
بلى.
يكفي لو قلت اللهم اغفر له وهو لم تذكر اسمه أصلا، فالله عز وجل يعلم بأنك تنوي قد نويت فلانا.
وإذا دعيت أيضا لإخوانك الآن المضطهدين اللهم ارفع عنهم الضرة، لا تعرفهم بأدواتهم.
نعم. فلا يلزم أن تقول. وأردت أيضا في حديث التلقين وهو ضعيف، تلقين عند القبر، يا فلان ابن فلانة اذكر عهد الله عز وجل. قالوا لماذا يعني الذين يعني قالوا بهذا لماذا يدعى باسم أمه؟ قال لأنه مات وتقطع من الدنيا وهو لا يعرف إلا أنه قد خرج من هذا البطن. أما كونه من 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 أبيه لا يعرف، ربما لا يكون غير أبيه.
صحيح.
وهذا الحقيقة من التكلف ومن التعريض بالناس في 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 أنسابهم، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أشغب بسؤال أيضا طرأ علينا كثيرا، الدعاء الرجل بأمه أو يعني تسميته بأمه أو نسبته إلى أمه، هل في الشريعة تجوز؟
ليس هناك ما يمنع، وقد روي عن جملة من السلف أن يقول ابن فلانة، ليس المقصود ابن فلانة بأنه ينسب إليه دائما، لكنها اشتهر هي كانت مشهورة فصار ينسب إليها فلا حرج، لكن كان يكره ذلك حتى بعد مماته، إن كان يكره ذلك فيسمى ويدعى بأبيه والله أعلم.
صلى الله عليكم. سلمان من السعودية لها أسئلة، ترى سؤاله لو عن كفارة اليمين، تقول أكثر من الحلف فيما مضى وكنت أجهل نوع الكفارة، لكن تعرف أن للحلف كفارة كانت تخالفه حلفها كان على أشياء متعددة.
ما دام هي تعلم الحكم وأن الحلف أن الحنث في اليمين يترتب عليه كفارة أو أنه ممنوع، فإنه يجب عليها أن تتعرف على تقدير الأيمان التي حلفتها فيما مضى على أشياء متعددة. أما إذا كان شيء واحد حلفت ألا تشرب شيئا ثم يعني خالفته عدة مرات هذا كفارة واحدة. حلفت ألا تشرب مثلا المشروبات الغازية، شربت عدة مرات ولم تكفر، هي تكفر عن بكفارة واحدة.
صحيح.
لكن إذا تعددت وتنوعت فهي في هذه الحالة تكفر عن كل نوع وعن كل شيء بكفارة يمين تقدرها تقديرا وتخرجها، إن شق عليها وعجزت عنها سقطت عنها.
الحمد لله.
والله أعلم. نعم.
العزاء في البيت أسبوع 10 أيام يفرشون للمعزين خارج المنزل.
حقيقة العزاء ليس محددا بوقت معين. هناك من لا يعزى لأنه قد يصاب مثلا في ابنه أو في والده وقد أصابه الضر وأصابه الشيء العظيم حتى يؤست من حاله، وربما كان ولده رضيعا صغيرا لم يبلغ السعي كما وصف الله عز وجل إسماعيل في شأن إبراهيم عليه السلام، ومع كونه لم يبلغ السعي عنده أولاد وكونه قد مرض ونحو ذلك، فهذا قد لا يعزى أصلا. فالأمر في هذا واسع، ولم يرد في الشريعة إيجاب التعزية ولا المنع منها، وإنما مقصودها التقوية والتعزية لمن أصيب بمصيبة، ليست محددة بعشرة أيام ولا بثلاثة أيام، هي بقدر الاحتياج. لكن ندعو في الحقيقة بشيء عام وهو ترك الإسراف والتبذير وضياع الأوقات، يعني عشرة أيام يجلسها الناس ما حاجتهم إلى ذلك.
لا، ثم الفرش في الشارع،
بل أحيانا تذهب لب أصحاب البيت وأصحاب المصيبة.
صحيح.
يعني يسهر ولا يستقر له قرار ويبقى منهكا ويبقى جالس يستقبل الناس حتى يعطيهم حقوقهم، هل هذه التسلية؟ ليست هذه التسلية في الحقيقة. ولهذا يعني المبالغات في هذه الأمور لها أضرار شرعية ولها أضرار دنيوية أيضا، ننتبه إليها حتى لا نقع فيها والله أعلم.
جزئية الفرش يحسبها تهمها، يفرشون خارج المنزل.
الفرش الحقيقة جاء من مشكلة التنادي والدعوات نعم إطالة الأيام ونحو ذلك، هذا الحقيقة أدى إلى وضع المفترض أن المعزي إذا جاء عزة يذهب ما يبقى في المكان حتى لا يدهش أهل البيت والمجاورين لهم. نعم.
طيب، يبدو أن ثمة اتصال، يبدو الأخير معنا من العراق، أختنا الكريمة أم زينة، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة إن أمكن.
لا بأس، بيجمع.
أشكرك يا شيخ بارك الله بك. السؤال الأول، توفي زوجي قبل فترة تقريبا شهرين وأنا الآن في العدة، هل يجوز لي القيام بالعمرة وأنا في العدة مع محرم مع أخي؟ وهل يجوز أن أعتمر لزوجي معي في نفس المكان؟
أنت لحظة، عمرتك لا تتهيأ بعد حين؟
والله طيب. ما مقسوم يعني ما معروف، لأن حضرتك يعني طيب. تعرف الآجال بيد الله، إحنا كنا أنا وزوجي مقررين بشهر السابع وما طيب. صار يعني توفى قبل أن يذهب إلى العمرة.
رحمه الله. السؤال الثاني أختي الكريمة،
أخشى أنه لا أذهب أنا أيضا، أو يعني بعد تخلص العدة في شهر رمضان ولا عمرة بعد رمضان.
طيب لا بأس. السؤال الثاني،
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا أدعو له وأتصدق عنه بكل يعني بكل طيب خاطر، هل تصل صدقتي عنه وهل تصل الدعاء له؟ يقولون لي لو كان له ولد لوصلت، ولكن طيب. الزوجة لا يصل دعاؤها طيب. هل هذا صحيح؟
السؤال الأخير تكفين بسرعة.
السؤال الأخير، أني أضع صورته في المنزل في أكثر من مكان، فهل هذا حلال أم حرام؟ وبارك الله.
شكرا لك ورحم الله وزوجك وسائر موتى المسلمين وتغمدهم الله سبحانه ورحمته وجمعنا بهم في مستقر رحمته. سلمى من السعودية، سؤالها الأخير عن أنها تعمل في مكان به هاتف تستخدمه لمكالمات أهلها وغيرها، يبدو بالجوال أو الصفر.
نعم، إن كان جوالا أو هاتفا ثابتا فلا يستخدم في الدائرة الحكومية إلا بإذن المسؤول من له الصلاحية بذلك، لكن لا يصل حد يعني التشدد في هذه المسائل لتضيع الدائرة، عمل الدائرة الحكومية. يعني بعض الناس مثلا حتى لا يكلم يذهب ويخرج من الدائرة، ولا يأخذ إجازة اضطرارية ويضيع عمله ثم يذهب حتى لا يكلم في الدائرة. هذا تنطع. نعم، لماذا؟ لأنه يضيع الأكبر من أجل الأصغر، وهذا خطأ. إذا كان هناك يعني حاجة للحديث بالهاتف،
حاجة،
نعم حاجة، أما أنا ستشغلك في أثناء عملك حتى تقلقك عن عملك وعن المراجعين إذا لم تكلم، أو أنها ستعفيك من الخروج من هذا المكان وتعطيل الناس، فلا حرج، وقت دقيقة ودقيقتين وثلاث ونحو ذلك أو أكثر أو أقل يؤدي بها غرضه. أما سواليف وأخبار هذا لا يجوز، الله أعلم. نعم،
صلى الله عليكم. هذا إذا كان لديه عمل، بعضهم ليس لديه عمل. أبو محمد من السودان، سؤاله عن سؤال كثير حقيقة. يغضب الزوج فيقول زوجته إن خرجت أنت طالق، الزوجة في حال الغضب والخصام تفرح بهذا فتهارع أو تهرع للخروج، يقول مسكتها، التوجيه، ثم طلقها صراحة.
نعم، أولا الله عز وجل قال بعد أن ذكر آيات الطلاق في سورة البقرة، قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، والإنسان يعرض اليمين لا يجوز، يعرض اليمين للطلاق لا يجوز له ذلك. باختصار الحق أنصحه أن لا يعود إلى ذلك. الأمر الثاني ما يتعلق بالطلاق، لا يناسب في الفتوى الفضائية أن نتكلم على الطلاق، في أكثر من 17 سؤالا يطرح على المطلق حتى نتأكد من وقوع طلاقه، شيء يتعلق بحال الطلاق واللفظ والزوجة والزوج وأشياء كثيرة، تصل أحيانا إلى 17 سؤالا في بعض الأحوال، لأن السؤال يترتب على السؤال الآخر وهكذا. فلا ينبغي الفتوى في هذه المسائل إلا بالمشافهة والمباشرة، والله أعلم. نعم،
إذن لتعود إلى من يفتيك في السودان، أو تتصل على من أيضا يفتيك من شيخ في ساعة. وأقول معنا الآن ما شاء الله صاحب الفضيلة أحد القضاة في السعودية، فهو يدرك تماما، ويبدو لي صاحب الفضيلة يعني اعتذار المشايخ في خصومات بين زوجين، بين صديق وصديق، بين أخ وأخ، في مثل هذه البرامج والإفتاء فيها في باب الخصومة صعب جدا.
نعم، هذا صحيح، الدخول في الخصومات وحقوق الناس والقضايا العينية المحددة وكذلك الطلاق يحتاج إلى أن تجلس مع جلسة مطولة قد تصل إلى أكثر من نصف ساعة حتى تأخذ وتعطي وتعلم أن كلامك قد طابق الواقع. نعم،
الخلاصة كما ذكرتم في البداية لا تعود إلى مثل هذا، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا جميعا. أم زينة من العراق، نسأل الله عز وجل أن يرحم زوجها وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، تريد أن تعتمر لأن يبدو لزمن العمرة أو فيزة العمرة تنتهي إلى رمضان، هي تقول سأخرج في رمضان وقبل رمضان، أريد أن أعتمر الآن مع أخي، هل هناك من جناح؟
نعم، نقول أولا أحسن الله عزاء أم زينب، ونسأل الله عز وجل أن يرفع درجته في المهديين وأن يخلفه أم زينة.
مزينة.
نعم، ويخلفه في عقبه في الغابرين، وتشكر الحقيقة بدأ من لهجتها ومن كلامها ومن سمتها وسلوكها ما يدل على عظيم تقديرها لزوجها. هذا الحقيقة من الوفاء الحياة الزوجية التي أمضيها. نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه. أقول لا يجوز لها أن تخرج بقول الكافة والعامة من أهل العلم أن تخرج للعمرة ولو كانت عمرة واجبة وحجا واجبا، فكيف إذا كانت عمرة مستحبة ونافلة؟ فلا يجوز لها أن تخرج في وقت عدتها. الأمر الثاني، نعم يصله الدعاء ولا يشترط أن يكون هذا من ولده، ويصلها ويصله الصدقة لحديث صحيح مسلم أن أمي افتلتت ولو تصدقت ولو تكلمت صدقت، فينفعها أن تصدق؟ قال نعم.
هي كانت تعني الحديث إلا من ثلاثة، ثم قال ولد صالح.
نعم،
أو صدقة،
لأن هذا الغالب في الحقيقة. ليس مقصود الحديث في الدعاء أنه لا يقع الإجابة إلا من
الولد،
إلا من الولد، لكن الغالب الأعظم أن الأب قال أبي وذهب أبي وحدثني أبي وأخبرني أبي، فدائما يقول رحمه الله رحمه الله. فالغالب على الولد هو هذا الأمر، أنه هو الحريص على
الدعاء،
على أن يدعو له. وليس فإذا إذا تصدقت فهي لها برا ووفاء بزوجها، لها أجر ويصله أجر الصدقة بإذن الله عز وجل. وإذا دعت له كانت عبودية لله عز وجل بأن تدعو الله عز وجل وتطرح بين يديه أن يغفر لها وأن يغفر لزوجها، فهي عبودية لله وهي نفع من الحي للميت. نعم.
ماذا عن وضع صوره في المنزل؟
لا أرى لها أن تفعل ذلك، يجدد الحزن الحقيقة مع خلاف العلماء في عرض الصور ووضعها في هذه الحال. نخرج عن موضوع حرام وحلال في الصور لنقف فقط عن موضوع تجديد الحزن ونحو ذلك. لا أرى هذا، ما تحتفظ بالصور في أوراق أو في أشياء داخلية غير أن تعرضها في البيت، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ختاما لهذه الحلقة أعيد ربما ما قاله شيخنا بإجمال للمستفتي، لك أخي الكريم المشاهد المشاهدة الكرام، بإمكانكما بل من حقكما أن تطلب الدليل وأن تستفتي في بعض شؤون التي تعرض لكما. لو استفتوا يعني بإمكان الواحد منكم أن يستفتي أكثر من شيخ ويطلب الدليل ليصل إلى الرأي الصحيح والصواب في هذا. أسأل الله عز وجل منه كرمه أن يهيئ للأمة شبابا صالحين وفتيات أيضا صالحات يطلبون العلم ويحفظونه ويجددون هذا العهد مع هذا العلم الشرعي، ما لا يقف جهدهم وغاية مرامهم إلى ما يجب على المسلم والمسلمة تعلمه، إنما يضربون أروع الأمثلة في طلب العلم وفي التجديد له وفي إخراج الأمة من جاهليتها وبث هذا العلم في الآفاق. أسأل الله بأن يكرم أن يهيئ أيضا لنا لقاءات متتالية مع أصحاب الفضيلة ومعكم مشاهدي الكرام. ولا أشكر الله عز وجل الذي من علي وعليكم وعلى الشيخ الكريم بهذا اللقاء، وأشكر ثانيا صاحب الفضيلة ضيف هذا البرنامج الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي وعضو مجلس الشورى على ما أجاد وعفاد وعلى زيارته لنا في هذا البرنامج. شكر الله لكم.
ولكم شكر وللأخوة المشاهدين حياكم الله.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم، هذه رق تحية معنا سمات هذا المساء المبارك من إخوانكم في فريق العمل، وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.